بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق ذكر بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالآيات أو بالآيتين السابقتين من سورة المجادلة، وذكرنا ما يتعلق بالنجوى أنواعا وحكما وآدابا. وهنا بعض المسائل التي تذكر أيضا وهي مرتبطة بما سبق، المسألة الأولى: هل في الآية دليل على النسخ قبل إمكان الفعل؟ هل في الآية دليل على النسخ قبل إمكان الفعل؟ الجواب عن هذه المسألة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس في هذه الآية دليل على ذلك، على أن النسخ كان قبل أن يمكن فعل ذلك الشيء، وذلك لأنه قد ثبت بالآثار أو في الآثار الصحيحة أن هناك من عمل هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به من تقديم الصدقة قبل المناجاة، ومن هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما مر ذكر ذلك في مستدرك الحاكم وفي مصنف عبد الرزاق وغيرهما. فمن استدل بهذه الآية على أنه يجوز النسخ قبل إمكان الفعل ليس مصيبا، فالاستدلال بها غير صحيح، لما علمت أنه قد فعلها بعض المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية: هل شرعت صدقة المناجاة قبل الزكاة أم بعدها؟ في هذه المسألة قولان أرجحهما وأظهرهما: أن هذه الصدقة، صدقة المناجاة، شرعت بعد فرضية ومشروعية الزكاة، وكانت لحكم مر معنا ذكرها، كانت لحكم التخفيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا حاجة الفقراء والمساكين وغير ذلك مما ورد من الحكم، وذلك أن الزكاة كانت تدفع على رؤوس السنين بخلاف هذه الصدقة التي هي متكررة على حسب وقوع هذا الفعل وهو المناجاة. ويدل على ذلك ما ورد في الآية نفسها أن الله عز وجل قال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد كانت فرضية الصلاة قبل ذلك، لأن هذه الآية مدنية، هذه الآية مدنية، ومن علامات ذلك من علامات كونها مدنية مجيء النداء في قوله يا أيها الذين آمنوا. هذه من علامات الآيات والسور المدنية. فلما ذكر الله عز وجل إقام الصلاة دل ذلك على أنها فرضت أي الزكاة قبل صدقة المناجاة، وأن صدقة المناجاة كانت بعد أن فرضت الزكاة. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها شرعت قبل شرع الزكاة ونسخت بوجوب الزكاة، فهذا إن صح عنه فإنه يراد به أنها نسخت بالاكتفاء بالزكاة، نسخت بالاكتفاء بالزكاة. ومن المسائل أيضا في صدقة المناجاة، هل كانت صدقة المناجاة قبل النجوى أو معها؟ قبل النجوى أي إذا أراد، أم يكون معها؟ قولان أظهرهما وأقربهما إلى الصواب أنها كانت قبل فعل المناجاة، قبل فعل المناجاة. فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم أي إذا أردتم فعل ذلك، وهذا يكون قبل وقوع الشيء، قبل وقوع الشيء، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت، لأن إذا هنا دخلت على هذا الفعل والمراد به إرادته قبل وقوعه، وليس معناه إذا حصل منك ذلك استعذ بالله، أي إذا أكملت قراءتك استعذ بالله، لا، ولكن إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، ويكون ذلك قبل وقوع قراءة القرآن. وكذا هاهنا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم أردتم مناجاة الرسول قبل أن تكون المناجاة قدموا صدقة. المسألة الأخيرة وهي عاشر هذه المسائل، كم هي صدقة المناجاة؟ كم هي صدقة المناجاة؟ الجواب لم يحدد قدر أو مقدار صدقة المناجاة، بل جعل ذلك كل على حسب طاقته وقدرته وسعته، وهذا أخف. وقد قال الله عز وجل إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وذكر في الآثار السابقة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدم درهما قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل على حسب الطاقة، هذا باعتبار ما كان من وجوب صدقة المناجاة، أما بعد ذلك فقد نسخ الحكم وليس في ذلك كبير معنى فيما ذكر من هذه المسائل. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر بعض المسائل التي تتعلق بالآيات السابقة من سورة المجادلة، وهي 10 مسائل، وبقي ذكر شيء من الفوائد المستنبطة من هذه الآيات. أولها أهمية النداء بوصف الإيمان، وتظهر أهميته من وجوه: الأول أن الله عز وجل أكثر في القرآن من هذه النداءات: يا أيها الذين آمنوا، حتى بلغ عددها 90 موضعا، والله عز وجل ينادي: يا أيها الذين آمنوا. الوجه الثاني أنه يأتي بعد هذه النداءات بوصف الإيمان يأتي الأمر أو النهي، أمر من أوامر الله أو نهي من نواهيه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: إذا سمعت الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، أي استمع لها، فإنه إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. وهذا هو الواقع للآيات التي فيها النداء بوصف الإيمان. الوجه الثالث أن في النداء بوصف الإيمان الدعوة إلى مقتضيات الإيمان، إلى أن تلك الأمور التي تذكر بعد النداءات من قام بها دل على إيمانه، ومن فوتها دل على نقصان في إيمانه، وكل ينظر في هذه النداءات التي جعل الله عز وجل فيها الوصف بالإيمان. هذه الفائدة الأولى. الثانية من الفوائد وجوب توقير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيمه، حيث إنه نبه على تقديم صدقة قبل مناجاته، وهذا يدل على عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكانته السامية. وتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وتوقيره حق من حقوقه على الأمة، أن تراعي هذا الجانب العظيم، وذلك لأن الله عز وجل قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، تعزروه وتوقروه، تجلوه وتعظموه. وقال الله سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، عزروه أجلوه وقدروه حق قدره عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن، بل وفي النصوص الشرعية من القرآن والسنة، عدد كثير من الآيات التي هي إشارات وتصريحات وتلميحات لتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الله عز وجل جملة من ذلك، نذكر بعضا منها. منها قوله سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومنها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومنها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ومنها قوله سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يؤذوا رسول الله ويرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ومنها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. ومنها قوله سبحانه وتعالى الآية: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ومنها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. ومنها قوله سبحانه وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وآيات في هذا الباب كثيرة جدا تبين أن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام، وأن على الأمة أن تقوم بهذا الأمر. ويمكن أن تلخص صور التوقير والتعظيم الواردة في الكتاب والسنة إلى ثلاثة أحوال. الحال الأولى: التعظيم بالقلب، وذلك كاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد لله سبحانه وتعالى، فلا يعبد من دون الله، وأنه رسول أرسله الله فلا يكذب بما أرسل به وما جاء به. ومن التعظيم بالقلب أيضا استشعار هيبة النبي عليه الصلاة والسلام في القلب وجلالة قدره عليه الصلاة والسلام. ومن التعظيم بالقلب أيضا تقديم محبته على محبة النفس، والولد والوالد والناس أجمعين، كما جاء بذلك الحديث الصحيح. الحال الثانية: التعظيم باللسان، تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام باللسان، وهذا يكون بالثناء عليه، الثناء عليه بما أثنى الله عز وجل عليه في كتابه، أو بما أثنى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من غير غلو ولا جفاء، ومن غير إفراط ولا تفريط. ومن التعظيم باللسان أيضا تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام باللسان الصلاة والسلام عليه، الإكثار من ذلك، هذا تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام باللسان، وقد أمر الله عز وجل به. ومن التعظيم باللسان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقرن مع ذكر اسمه وصف الرسالة أو النبوة أو الصلاة والسلام عليه، كي تظهر مميزاته على غيره. ومن التعظيم باللسان أيضا تعداد فضائله عليه الصلاة والسلام وخصائصه ودلائل نبوته، ولذا ألف أهل العلم مؤلفات في بيان ذلك كله. هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم باللسان. ومن ذلك أيضا تعريف الناس بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام وتذكيرهم بسنته وذكر صفاته. الحال الثالثة التعظيم بالجوارح للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك يكون بأمور، منها العمل بشريعته التي جاء بها، فشريعته سمحاء سهلة، وقدرها عظيم لقدره عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك التأسي بسنته، أن يسخر جوارحه في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريقته التي سار عليها. ومن ذلك الأخذ بأوامره ظاهرا وباطنا، والاجتناب عن نواهيه ظاهرا وباطنا. ومن ذلك أيضا تحكيم ما جاء به والرضا بحكمه والتسليم لذلك كما أمر الله عز وجل به: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن ذلك أيضا إظهار سنته عليه الصلاة والسلام ونشر طريقته بين المسلمين. ومن ذلك أيضا الذب عنها، عن سنته عليه الصلاة والسلام، وتعلمها وتعليمها. هذه أمور ذكرناها على سبيل الإجمال، وإلا ففي التفصيل ما هو أكثر وأكثر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهناك فوائد مستنبطة من الآيات التي ذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها النسخ من سورة المجادلة. الفائدة الأولى مراعاة مصلحة البشر، وذلك بتخفيف الله سبحانه وتعالى عليهم، ولذا نسخ الحكم في تقديم الصدقة قبل المناجاة تخفيفا وتيسيرا على العباد، تخفيفا وتيسيرا، وهي في مصلحتهم، والله عز وجل يريد لهم ذلك، يريد الله أن يخفف عنكم. وذلك أن الإقدام على تقديم الصدقة قبل المناجاة يحصل فيه أمران: الأمر الأول حزن الفقير، فالفقير يحزن إن لم يجد ما ينفق، ولربما دمعت عينه يريد أن يفعل ما هو أفضل وما هو خير. وقد قال الله عز وجل عن البكائين: والذين إذا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء هم البكاؤون، يحزنون نعم ألا يجدوا ما ينفقون، فيود الفقير أن لو كان له خير من مال فيتصدق وينفق. علم الله عز وجل صدق نواياهم. وقد ثبت أيضا في الصحيحين أن الفقراء أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي مسلم من حديث أبي ذر أيضا، فقالوا هم يطلبون ما هو أفضل وما هو أنفع: ذهب أهل الدثور بالأجور يا رسول الله، ذهب أهل الدثور أي أهل الأموال بالأجور. وفي رواية كما في الصحيحين: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فسألهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموالهم يتصدقون، يعني ولا نتصدق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على عمل تسبقون به من قبلكم؟ ولا يأتي أحد بأفضل مما جئتم به إلا من صنع مثل ما صنعتم، تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33. هذه صدقات. في رواية مسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى آخر ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحزن حاصل في نفس الفقير، عمل الفقراء ذلك، فسمع أهل الأموال الأغنياء فعملوا مثلهم، دبر كل صلاة يذكرون الله كما يذكر هؤلاء ربهم، فأتوا مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون شيئا لا يسبقهم عليه غيرهم، هكذا الفقراء الصالحون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره بذلك أنهم قد فعلوا مثل ما فعلوا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. فالشاهد من هذه الأدلة والأمثلة بيان حزن الفقير على عدم وجود النفقة والصدقة، وجود ما ينفق وما يتصدق، يحزن لعلمه بعظيم أجر الصدقات، لعلمه بعظيم أجرها ورفعة درجات أصحابها، فلذا يحزن. فلكي لا يقع الحزن، الله عز وجل جعل الحكم عاما منسوخا في حق الفقير والغني. أما الناحية الثانية من ناحية الغني، فالوحشة التي تقع ربما وقعت في قلبه، وذلك أنه ربما وقع في قلبه شيء فيما يستقبل من كون هذه الصدقات لازمة لازمة، فيقع عليه حرج ومشقة في بدل الصدقات المستمرة، مع أنهم قد كلفوا من الأعمال من الصدقات ما يطيقون. الزكاة مفروضة عليهم، فلكي لا يحصل هذا وهذا، الله عز وجل نسخ هذا الحكم رعاية للمصلحة العامة في حق الفقير وفي حق المسكين وفي حق المسكين وفي حق الغني. وهذا يدل على التخفيف والتيسير. الفائدة الأخرى، الحث على فعل ما هو أفضل وأنفع، فإن الله عز وجل قد نبه على ما هو خير وأنفع وأفضل، فقال ذلك خير لكم، وفي قوله لكم أي لمصالحكم ومنافعكم. وهذا الأمر ينبغي أن يكون عليه المسلم أن ينظر إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أحسن وأكمل وأنفع. أدلة ذلك كثيرة. أولا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما وأنفعهما. وكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن عمار بن ياسر أنه يختار أفضل الأمرين وأرشد الأمرين. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، ابذل جهدا لأن تصل إلى ما هو أفضل وأحسن. نعم. وهكذا أيضا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يطلبون أعالي الأمور، أعالي الأمور. أحدهم ينظر إلى تمرات في يده والرسول عليه الصلاة والسلام يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال الرجل بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض؟ أنا أريد أن أكون من أهل هذه الجنة الفسيحة. تمرات بيده ألقاها، لم يقدم التمرات، نظر ما هو أنفع وأفضل وخير ففعله. هذا يدل على أنهم كانوا يطلبون من الأمور أعلاها وأحسنها وأفضلها. وكذلك فليكن المسلم، فإنه يجد
في كتاب الله عز وجل ذكر قول الله ذلك خير لكم، يتكرر هذا ذلك خير ذلك خير، وهذا فيه الدعوة إلى أن يأخذ الإنسان ما هو خير، يعني ما هو أفضل، ولا يطلب العالي إلا من كان عاليا القدر، علي القدر، ولا يطلب الدنيء إلا من دنت همته وهبطت. وشتان من بين من يطلب القمة ويطلب القمة، من يعيش في القمة بهمته العالية بعزيمته الصادقة بنيته الصالحة بعمله الجيد المثمر، ومن يظل في القمة، ليس في القمة، في القمة، في أسفل الأمور وأردائها. فإذا ما دعي إلى ما هو أنفع وإلى ما هو أفضل رأيت همته تهبط، لا يريد إلا سفاسف الأمور ودناياها. الفائدة الأخرى الحث على الأخذ بأسباب التطهير، الأخذ بأسباب التطهير، فالله عز وجل يطهر، يطهر قلوبا، ولا يريد أن يطهر قلوبا أخرى بحسب إرادته سبحانه وحكمته. قال الله عز وجل عن الذين لا يطهر قلوبهم من الريبة والدنايا والنجاسات المعنوية، قال الله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر ماذا؟ قلوبهم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فأناس يطهر الله قلوبهم وأناس لا يطهر الله قلوبهم. ما الفارق بين هذا وذاك؟ الأخذ بأسباب التطهير. ومن تلك الأسباب التي يطهر بها المؤمن فيزداد طهارة، أولا دفع الزكاة، دفع الزكاة سبيل لتطهير قلبه، سبيل للتطهير، فإذا كان في ماله ما يوجب الزكاة من بلوغ النصاب ودوران عام كامل فيما يجب من ذلك بذله ودفعه طيبة بها نفسه، منشرحة أو منشرحا بها صدره، هذا يزداد طهارة. لكن الذي يدفعها كارها لذلك ناظرا إلى ماله سينقص عليه، هذا ينظر إلى من تصل إليه ويتبع تلك الزكاة بالمن والأذى وإلى آخره، كيف يريد أن يتطهر؟ هذا لم يأخذ بأسباب التطهير. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. هذه فوائد ثلاث يستفيدها من يدفع الزكاة، من يدفع الزكاة طيبة بها نفسه، تطهرهم من كل الأمراض القلبية، تطهرهم، تطهر قلوب أناس آخرين من الفقراء، تطهر المال الذي بين يديك وتزكيهم، تزيدهم تزكية، وهذه التزكية فيها ما يقتضي رفع الدرجات وزيادة الحسنات وحط السيئات، وأيضا وصل عليهم، ادعو لهم، ادعو لهم يا أيها الرسول ادع لهم إذا دفعوا صدقاتهم وزكواتهم. هذا سبب. سبب آخر، لزوم الطهارة من الوضوء للصلاة وغير ذلك. فالذي يتهاون بأمر الوضوء للصلاة يتساهل بأن يتركه فلا يصلي، أو بأن يصلي بدون وضوء، أو يتساهل في بعض ما يجب عليه من أعضاء الوضوء ليؤدي به الصلاة. كل ذلك ليس من أسباب التطهير. ومن أسباب التطهير أن يحافظ على هذه العبادة محافظة دقيقة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إلى أن قال الله عز وجل: ولكن يريد ليطهركم. أعمالكم هذه هي سبيل لتطهيركم، أنتم تتطهرون حسيا والله عز وجل يطهركم طهارة معنوية للقلوب، تطهير للقلب. ولاحظ عند أن تتوضأ وتغسل يديك وأنت تفكر خلال ذلك أن الذنوب تتساقط، كيف تدخل في صلاتك بعد ذلك؟ بانشراح صدر، صدرك منشرح، تلك الذنوب تساقطت، الخطايا التي اقترفتها الجوارح هذه تتساقط. فما ألذ الصلاة بعدئذ، وما أحسنها لمن استشعر مثل هذا. يزداد للعبادات رغبة ومحبة. هناك أسباب أخرى، نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.